الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى البحث عن الثمرة في مبحث الضد، حينما يقال الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن الضد أو لا؟ أريد نشوف الثمرة لهذا البحث شنو هي. قلنا الثمرة ماذا التي ذكرت؟ هي أنه لو دخل شخص المسجد فرأى نجاسة، فإذا اشتغل بالنجاسة بالتطهير فماكو مشكلة، إنما الكلام لو فرض أنه اشتغل بمن بالضد العبادي، يعني بمن بالصلاة، هنا هل تقع صحيحة أو لا؟ الثمرة هنا تظهر. قلنا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني النهي عن الصلاة، فالصلاة سوف تصير ماذا؟ منهيا عنها، وبالتالي لا يمكن تقرب بها فتقع باطلة. وإذا فرض الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة فسوف تقع ماذا؟ صحيحة، إذ لا نهي عنها. إذن يوجد شقان علما للثمرة. الشق الأول للثمرة أنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة الضد العباد يكون فاسدا، هذا الشق الأول، وهذا فرغنا من عدة وما نريد نكرر. احنا وين وصلنا علما؟ إلى الشق الثاني. بالنسبة للشق الثاني، يعني إذا بنينا على أن الأمر بالشيء أمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة فتقع الصلاة صحيحة، هنا في مثل هذه الحالة أشكل وقيل على هذا الشق الثاني، قيل حتى إذا بنينا على عدم الاقتضاء نقدر نقول الصلاة تقع ماذا؟ فاسد، رغم عدم النهي. لماذا؟ لأنه مع الأمر بالإزالة لا يمكن وجود أمر بمن بالصلاة، فسوف تكون بلا أمر فتقع فاسدة. هذا الإشكال على الشق الثاني من الثمرة. قلنا الثمرة بكلا شقيها يوجد إشكال عليها. الإشكال على الشق الثاني هذا خنضبطه حتى نواصل ماذا بحثنا إن شاء الله محاضرتنا. الإشكال على الشق الثاني هذا أنه حتى لو قلنا الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، رغم هذا تقع الصلاة ماذا؟ فاسدة، رغم عدم النهي. أما لماذا تقع فاسدة؟ باعتبار أنه مع الأمر بالإزالة لا يمكن الأمر بالصلاة، أمر بالضدين بالجمع بين الضدين، فلا أمر بالصلاة فتقع فاسدة. هذا كان الإشكال على الشق الثاني. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة، بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، صحيح أن الأمر بالصلاة قد سقط بسبب توجه الأمر علما إلى الإزالة، ولكن الذي سقط هو إطلاقه، أي إطلاق الأمر بالصلاة لحالة الاشتغال بالإزالة. أكرر، الذي سقط، يا هو الذي سقط، إطلاق صلي لحالة الاشتغال بمن؟ إذا قاعد يشتغل بالإزالة هاي قاعد أجلف بالنجاسة، أمر صلي بعد ما يصير موجود لأن مشغول أنا بمن؟ بالواجب بالإزالة. أما إذا لم أشتغل بمن؟ بالإزالة، أسألو وسواسي أنا وما أدري، أخاف يطفر علي وأخاف يطفر على المسجد وأنا من هالسوالف أو 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 ففي مثل هذه الحالة إذا ما اشتغلت في الإزالة لا مانع من بقاء الأمر أمر بالصلاة على تقدير عدم الاشتغال بالإزالة. لا معنى لا بأس بمن ببقائه، وهذا ما يعبر عنه بالأمر الترتبي، أي الأمر بالصلاة يبقى ولكن مترتبا، إعلاما مترتبا يبقى مترتبا على عدم الاشتغال بالإزالة. هذا أمر ترتبي، وهذه فكرة لطيفة علمية جميلة جيدة، وهذه نبحثها في الحقيقة تحت عنوان النقطة الثالثة، لأن احنا قلنا ثلاث نقاط في مسألة الضد نبحثها. أصل الاقتضاء هاي واحد، ثمرة البحث في الاقتضاء هاي اثنين، وفكرة الترتب هاي ثلاثة. فهذه راح نعطيها ماذا؟ قصة وافر من البحث بعد ذلك إن شاء الله يأتينا تحت عنوان النقطة الثالثة. فهل مقدار إذن ماذا؟ خل نأجله هذا الجواب الأول، بس عرفنا مضمونه أنه يمكن تصحيح الصلاة من خلال الأمر الترتبي، بمعنى أن الذي سقط هو ماذا؟ أمر صلي ما دمت مشتغلا بالإزالة، فإطلاقه لحالة الاشتغال بالإزالة قد سقط. أما أصله في حالة عدم الاشتغال بالإزالة يمكن أن نقول هو ثابت، هذا الأمر الترتبي، وننتظر بعد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نصحح الصلاة من خلال الملاك، فنقول صحيح الأمر سقط ولكن الملاك باقي، ويكفي لصحة العبادة لصحة الصلاة يكفي ماذا؟ يكفي وجود الملاك. فأقول هيك مثلا أصلي لأجل مو لأجل الأمر، مو لأجل امتثال الأمر، أمر ماكو، لأجل المحبوبية، أنه شيء محبوب، أأتي بالصلاة لأنها محبوبة، الملاك والمحبوبية لله عز وجل. هذا الجواب الثاني، وهو جواب جيد أيضا، ولكن كيف تحرز وجود الملاك لتتقرب بواسطته؟ أصل الكبرى صحيحة، إذا أكو ملاك يمكن التقرب بمن؟ بالملاك. بس تعال ثبت وجود الملاك، وفي هذا المجال توجد أربع وسائل لإثبات الملاك. ديروا بالكم منهجة البحث ليصير فيها تشويش، لأن أول وثاني هناك صار، أول وثاني هنا صار، فليصير خربطة. ذني وسائل إثبات الملاك. إذن من أول أقول الجواب على الإشكال على الشق الثاني كم جواب؟ على الثمرة يعني في الشق الثاني كم جواب؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول الأمر الترتبي، قلنا هذا بعدين يجي. الجواب الثاني نتقرب بالملاك، أمر ماكو بالملاك، لكن الملاك شلون تحرزه؟ قلنا هناك أربع وسائل. الوسيلة الأولى ما أشار إليه صاحب الكفاية في الجزء الأول من الكفاية، صفحة 134، قلنا دائما أطل لذي هذا من طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. وحاصل ما ذكره إنا نقطع بأن الأمر حينما سقط هو قد سقط لأجل وجود الأمر بالصلاة، سقط لأجل وجود المزاحم، الواجب المزاحم وهو الإزالة، ولم يسقط الأمر لأجل عدم شنو؟ محبوبية، عدم الملاك. فأمر صلي سقط لا لأجل أن الصلاة غير محبوبة، لا محبوبة، وإنما سقط لأجل وجود المانع كي لا يلزم تكليف بالضدين. هكذا ذكر قدس سره. نص عبارته، نص عبارته، لا هاي نص عبارته أنا ما كاتبها هسه. فتمسك بالقطع ويرده: من أين لك هذا القطع يا مولانا؟ كيف تقطع؟ هل نزل جبرائيل عليك وأخبرك إن الأمر قد سقط بسبب ماذا؟ المانع، وليس بسبب زوال المحبوبية يعني الملاك، لا، بل لعله المزاحمة صارت سببا لكلا المطلبين. يعني شنو قصدي؟ لسقوط الأمر ولزوال يحتمل يولا. والغريب في الباب أنه هو قدس سره، هو الشيخ الخراساني، في مبحث اجتماع الأمر والنهي في الأمر التاسع، أكو أمور يذكرها في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي في الأمر التاسع، صفحة أعطيك إياها، الجزء 1 صفحة ماذا 156، ذكر قدس سره أن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن لأجل وجود المانع مع بقاء شنو؟ المقتضي، يعني الملاك المحبوبية، يمكن أن يكون ماذا؟ لأجل زوال المقتضي رأسا، والمحبوب هو ذكر. فما عدا مما بدا والعصمة لأهلها. ودائما واحد يكون يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أني، ولا كل واحد ترى ومعرض المن إلى هذه التهافتات. ونص عبارته هتشي في مبحث اجتماع الأمر والنهي: فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه. الضمير لمن يرجع؟ للمقتضي يا أخي العزيز، واضح بعد؟ فإذا هو الحمد لله أجاب نفسه بنفسه. هذا الوسيلة ماذا؟ الأولى، إذا خليها ماذا على جانب. الوسيلة الثانية لإثبات ماذا؟ بقاء الملاك، التمسك بفكرة إذا كان عندنا دلالة مطابقية والتزامية، وسقطت المطابقية عن الحجية، فتبقى الدلالة الالتزامية على الحجية. إنه لو بنينا على هذا كما بنى عليه الشيخ النائيني على ما يظهر من فوائد الأصول، الجزء الرابع صفحة 755 في فوائد الأصول، إنه بناء على تمامية هذه الكبرى، يعني عدم تبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية، يمكن إثبات بقاء الملاك وتقريب ذلك. سأريد أطبق الكبرى على مقامنا قبل أن قبل المزاحمة بمن؟ بالإزالة. يوجد أمر، كان يوجد أمر ماذا؟ أمر صلي. وهو يدل بالمطابقة على من؟ أمر صلي على الوجوب. وبالالتزام يدل على من؟ على الملاك. ولما حصلت المزاحمة ماذا؟ بالإزالة. المدلول المطابقي سقط، يعني الوجوب سقط، قلنا وإلا يلزم الأمر بالضدين بناء على استحالة الترتب مثلا. فالوجوب المدلول المطابقي، الدلالة المطابقية سقطت، يبقى المدلول الالتزامي وهو ماذا؟ ملاك على حاله. فنتمسك حينئذ ماذا؟ بالمدلول الالتزامي أو بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. هكذا يقال، وهو طريق جيد، وسيلة جيدة إن تمت. إن قلت نحن قرأنا في المنطق أن الدلالة الالتزامية تابعة لمن؟ للدلالة المطابقية. فإذا سقطت سقطت، مو هيك قارين يا ولا؟ الآن شلون صار البناء؟ سقطت المطابقية ولم تسقط ماذا؟ الالتزامية. أوليس هذا منافيا لما قرأناه في من؟ في علم المنطق. قلت كلا، ليس منافيا، لأن المنظور في علم المنطق التبعية في الوجود، يعني لا توجد دلالة التزامية إلا إذا كانت توجد، إلا إذا كان هناك دلالة مطابقية. أما إذا كانت دلالة مطابقية موجودة ولكن ليست حجة، هي موجودة لا أنها غير موجودة، لا تشتبه، موجودة لكن ليست حجة، إذ أمر صلي يدل على من؟ على الوجوب كدلالة موجود، لكن هالدلالة ساقطة عن الحجية. ليش؟ لأجل المزاحمة بمن؟ بالأهم، وهو الأمر بالإزالة. فسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، لا أنها انعدمت من أساسها، فهي موجودة لكن ليست حج. هنا جاء الأصوليون وبحثوا، وهذا بحث لم يتطرق إليه، المناطق وما إلهم حق، هم ما لهم حق ترى يدخلون في هذا المجال. ليش ما لهم حق؟ لأن هذا مو من شأنهم، مباحث الحجية، يعني أنه يبقى هذا حجة أو ما يبقى حجة، هذا مو من شأن المنطق، هي مو من شغلتك هذه. عذر يكون للمولى حجة للعبد أو ليس حجة للعبد، من هالحج؟ هذه من شؤون ماذا؟ الحجية بمعنى المعذرية والمنجزية يا أخي، هذا ليس شأنا منطقيا بل هو شأن أصولي. فلذلك نقول ما إلى حق من هالباب. فإذا ما قرأناه في المنطق هو التبعية في أصل الوجود، وهنا نحن نسلم أن الدلالة المطابقية موجودة ولكن ليست حجة. فهل تبقى الالتزامية على الحجية أو لا؟ هاي قضية يبحثها الأصولي، ما يبحثها المنطقي. الشيخ النائيني قال رحمة الله تعالى عليه، قال فلتبقى، فلتبقى الالتزامية، الدلالة الالتزامية على الحجية، ببيان ببيان ببيان، أنا راح أجيب لك بيان، ببيان أنه يوجد دلالتان، دلالة على الوجوب ودلالة على من؟ على الملاك. فإذا سقطت الدلالة على الوجوب سقطت عن من؟ عن الحجية. ما المبرر؟ ما المبرر لسقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية؟ لا مبرر، حكي علمي هذا يسموه، هذا يسمونه شنو؟ حكي علمي بس مو حكي وجداني. علمي اكو بعض مرات علمي لكن ليس بوجداني. على اي حال هاي عيفنا هاي بعدين ساجي ابينها، لا تدخل هذا المطلب السهل الان. وهذا نظير ما لو جاء شخص واخبرنا بخبرين، قال سلام عليكم، قلنا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال عندي خبران، أخبر خبر أول ثم انتهى أخبرنا بخبر ثاني. في الخبر الأول تبين أنه ماذا؟ مشتبه، تبين مشتبه أو كاذب، بس مشتبه مشتبه، لا تقول كاذب، وإذا قلت كاذب سقط عن الماذا؟ الوثاقة. إذا سقط عن الوثاقة شلون بعد ناخذ بهذا؟ لا تبين مشتبه، هل حينئذ ماذا نسري اشتباه علما إلى الخبر الثاني؟ نقول خبرك الثاني أما ناخذ به، لأن أنت مشتبه في الخبر الأول، وش له ربط؟ خو اشتباه طلع في الخبر الأول، ما تأخذون بالخبر الثاني ما إلى وجه هذا. هناهم كذلك الدلالة المطابقية هي دلالة وبمثابة خبر عن الوجوب، والدلالة الالتزامية هي دلالة وبمثابة خبر إخبار عن من؟ عن الملاك. والإخبار الأول سقط عن الحجية لوجود المعارض والمزاحم وهو الأمر بالإزالة، الثاني لا موجب علما لسقوطه عن الحجية فيبقى عن الحجية. هذا توجيه، هذا توجيه ما ذكره الشيخ النائيني، وفيه طبيعي كل هذا المطلب هاي، وفيه كل أنا مبين وين في مقدمات بحث المقدمة أول الدورة في لعله الفائدة ماذا رقم 19، لعله فائدة رقم 19 هو بحث عن الدلالة الالتزامية وأنها هل تابع للدلالة الالتزامية في الحجية بحيث لو سقطت تلك عن الحجية تسقط هذه أو لا، كل بالتفصيل. الآن بالإجمال أريد ماذا أمر مر الكرام، ما عندي بحث به، وهذا الذي أقوله بشكل مجمل، الذي أقوله بشكل مجمل في الرد أن ما ذكر من أن سقوط أحد الخبرين عن الحجية إذا تبين الاشتباه لا يلازم إلى آخره سقوط الثاني عن الحجية ما دام لم يتضح شنو الإش. هذا يتم أين؟ في الخبرين العرضيين دون الطوليين. العرضيين والمقصود من العرضيين كما إذا أخبر في خبره الأول عن مجيء زيد من السفر، والخبر الثاني أخبر عن من؟ عن قضية ثانية، أني سوف أسافر أو فلان سوف يسافر في يوم كذا، فهذا خبر ذاك خبر، أحدهما لا ربط له بالثاني، هذان خبران عرضيان. هنا نسلم سقوط الأول لا يلازم سقوط الثاني عن الحجية. وأما مثال الطوليين كما في موردنا فإن الإخبار عن الملاك فرع الإخبار عن من؟ عن أصل الوجوب بسبب الدلالة الأولى. الإخبار الأول عن الوجوب نحن استفدنا الإخبار عن من؟ عن الملاك. فالخبر الثاني في طول ومسبب عن الأول لا في عرضه. وإذا كان الخبر الثاني في طول الأول وليس في عرضه فهل العقلاء بعد سقوط الأول عن الحجية يتمسكون بالثاني؟ لا بد من الرجوع علما إلى العقلاء. لماذا نقول لا بد من الرجوع إلى العقلاء؟ لأن مدرك الحجية ما هو مدرك حجية الخبر؟ المهم هو سيرة العقلاء، يلا ارجع لهم بالله. فلو فرض أن شخصا قال على أنه مات زيد لأنه شرب السم، أنا شفته شرب السم، شرب السم، أنا بعيني شفته. فإذا مات احنا هم تأذينا، لا إله إلا الله. ليش تشي؟ بعد ذلك تبين اشتباهه، قال أنا بنائي سم، مكتوب هو سم على القلاص، هذا سم لا تقترب منه. بس بعدين تبين لا، شربت هذا أنا مشتبه. بس احتملنا على أن زيد مات، هم مات بأثناء شربه المن، لأن سكر بي أو سكره هم مات عالي، وايه حلو كان، فنحتمل بس ما شربه مات نتيجة ماذا؟ سكره أو غير سكر، شو مدرين غاص أو غير ذلك. هنا في مثل هذه الحالة، هل العقلاء يبنون على بطلان ماذا؟ الخبر الأول وهو شرب للسوم، يقولون خو اتضح أنه ليس بشارب للسوم، لكن يبقى المدلول الالتزامي وهو الموت، خو محتمل أنه مات لكن مو بسبب السوم، لأن ظهر الاشتباه، وإنما بسبب ماذا آخر، يسيو سكر لو غصة أو غير ذلك، إيش مدري نيسا شلون. هل يبنونه؟ لا، لا أقل شك أكو في بناء العقلائي، إن لم نجزم بالعدم لا أقل ماذا؟ شك. والأمثلة التي فرضت هي أمثلة من قبيل الخبرين العرضيين دون الطوليين، إذن في الخبرين الطوليين لا يبني العقلاء عند ظهور الاشتباه في الأول وعدم حجية الأول، لا يبني العقلاء على بقاء الحجية بلحاظ الخبر الثاني لا أقل ماذا؟ نشك في انعقاد سيرتهم على ذلك، وهو يكفي في عدم الحجية بلحاظ المدلول الالتزام. هذا الرد عليه من على الشيخ النائين، هذا بالنسبة للوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.